أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن وصلنا في الجلسة الأخيرة السابقة إلى بيان قول المتكلمين فيما يخص حاجة الممكن إلى العلة بقاء في الفصل السابع من المرحلة الرابعة. خلاصة ما بيناه في الجلسة السابقة هو أن المتكلمين، والأمر ابتدأ عند الشيخ الرئيس يعني في عرض كلماتهم، ومن ثم ذهبنا إلى الفخر الرازي. الفخر الرازي أيضا علق المحقق الطوسي على الفخر الرازي. ثم إذا أردنا أن نتعمق يعني في سير البحث كلاميا، نتوجه إلى متنين أساسيين في الكلام في الحقيقة بعد الفخر وبعد ابن سينا، هو كتاب شرح المواقف، يعني المواقف للإيجي وشرحه للشريف الجرجاني، وشرح المقاصد للتفتزاني. لأن هذين المتنين في الحقيقة هما من أكثر المتون التي أدمجت البحث الفلسفي بالكلام. يعني على أي حال، خلاصة ما ذكرنا أن هناك أمرين في الحقيقة عند المتكلمين. الأمر الأول هو الأقوال، والأمر الثاني هي الحجج التي اعتمدوا عليها. أما بالنسبة إلى الأقوال، فكما ذكر الفخر الرازي هناك ثلاثة أقوال ذهب إليها المتكلمون. الطائفة العظيمة كما ذكر الفخر الرازي، هناك طائفة عظيمة من المتكلمين ذهبت إلى أن الممكن يحتاج إلى العلة بقاء، باعتبار أن البقاء صفة للمعلول، وهذه الصفة إنما تكون بإبقاء الله إياه، فإبقاؤه بتقومه بصفة البقاء المفاض عليه. هذا قول فئة عظيمة طبعا. وهذا الأمر سنذكر، يعني هم يتمسكون بهكذا أقوال كثيرة. الفئة الثانية هي التي ذهبت أنه في أصل الذات ليس محتاجا بعد أن وجد، ليس محتاجا بقاء بعد أن وجد وحدث، وإنما يحتاج للأعراض، للأعراض مثل التي تقوم بها حياته، وبالتالي هو محتاج إليها في الأعراض، محتاج للعلة بقاء في الأعراض. والفئة الثالثة هي التي قالت لا، بالاستغناء مطلقا، بالاستغناء مطلقا، ولم تقبل قضية أنه حتى في الأعراض يحتاج، لأنه في الأعراض في النهاية الأعراض هي تنتسب إلى جواهر. يعني أنا أحتاج إلى الارتواء، خب الارتواء يأتي من الماء، الماء جوهر بعد أن حدث لا يعود إحداثه عندهم. يعني فهذه هي الأقوال الثلاثة. ثم بينا بأن الأدلة التي أقاموها على مدعياتهم، طبعا هذه الأقوال الثلاثة تجتمع في أمر واحد هو الذي تقام عليه الأدلة. هذا الأمر الواحد الذي تجتمع عليه هذه الأقوال الثلاثة هي أنه في أصل الذات مستغن، صار في أصل الذات بعد أن حدث أصبح مستغنيا. والدليل عليه إما دليل من قياس الغائب على الشاهد البناء والبناء، وإما دليل هو تحصيل الحاصل أنه بعد أن وجد، خب وجد إيجاده، إبقاؤه من قبل العلة، يعني إيجاد إعطاؤه وجودا بعد أن كان موجودا، هذا تحصيل حاصل مستحيل. والثالث هو أن الحادث بعد أن وجد في أي، ما هو موجود يحتاج وجوده للعلة، ما هو وجد، إذا كان وجوده محتاجا إلى العلة، يعني صار الوجود بما هو وجود محتاج إلى العلة، هذا مستحيل على ما بيناه سابقا. نحن سنسلك أولا في البحث في الرد على المتكلمين مقامين، طبعا بما يسعنا، لأننا نريد في هذه الحصة أن ننهي حتى الفصل السابع، يعني ذكر دليلي الفلاسفة. نريد أن نتكلم أولا في المقام الأول في رد كلماتهم وأدلتهم، والمقام الثاني هو دليل الفلاسفة على مدعى الفيلسوف. يعني أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو رد أدلتهم، عليكم السلام ورحمة الله، جيد. بالنسبة إلى المقام الأول وهو رد أدلة المتكلمين، قلنا أن الدليل الأول الذي صاغه المتكلمون على ما ذكروه على استغناء ذات المعلول إلى العلة بعد أن حدثت هو قياس الغائب على الشاهد. قياس الغائب على الشاهد الشيخ الرئيس تعرض له في إلهيات الشفاء، وهذا البحث في الحقيقة سيعود ويأتي معنا في الفصل الثاني عفوا في بحث العلية، في بحث العلية يعني في المرحلة الثامنة من كتاب نهاية الحكمة، في المرحلة الثامنة في الفصل الرابع، في الفصل الرابع تحت عنوان أن تحت عنوان في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ووجوب وجود العلة عند وجود علتها معلولها، هنا يذكر العلامة طبطبائي في هذا الأمر، يذكر قضية البناء والبناء إلى غير ذلك. قال وهناك مثلا ذكر العلامة قال هو مبني على ما ذهب إليه قوم من أن حاجة المعلول إلى العلة في الحدوث دون البقاء، فإذا حدث المعلول بإيجاد العلة انقطعت الحاجة إليه، ومثل له بالبناء والبناء، فإن البناء علة للبناء، فإذا بنى وقام البناء على ساق ارتفعت حاجته إلى البناء ولم يضره عدمه. وهناك المصنف كيف يرد، يرد وهو مردود بأن الحاجة إلى العلة كذا بنفس الكلام الذي سيذكره في الحجة الأولى في هذا الفصل. الشيخ الرئيس لا ذكر أمر يقول الذين بالنسبة إلى الدليل الأول للمتكلمين وهو قياس الغائب على الشاهد، يقول هم خلطوا جعلوا ما ليس بعلة العلة، وهذا أحد المغالطات المعنوية. نحن مر معنا في كتاب المنطق في الصناعات الخمسة في صناعة المغالطة، هو من أهم الأبواب التي ينبغي أن تدرس، أن المغالطات على قسمين، مغالطات لفظية ومغالطات معنوية. المغالطات اللفظية كأخذ المشترك اللفظي حدا أوسط مثلا، أو سوء اعتبارات الحمل، سوء اعتبارات الحمل هذا أيضا من المغالطات المعنوية. مثلا الشيخ الرئيس يمثل في كتابه لبعض المغالطات المعنوية هكذا، يقول زيد حيوان والحيوان جنس، فزيد جنس، هذا قياس باطل، ولكن أين بطلانه؟ في سوء اعتبارات الحمل في الحد الأوسط. على أي حال، من المغالطات المعنوية التي ندرسها في كتاب المغالطة هو أخذ ما ليس بعلة علة، أخذ ما ليس بعلة علة، وهذه هي مغالطتهم الأساسية، لأنهم اعتبروا أن البناء هو علة للبناء، هذا أمر عرفي، والحال أن البناء ليس علة للبناء، إنما كما يقول الشيخ الرئيس وأنا سأذكره إجمالا وتفصيله في بحث العلية في أقسام الفاعل وغير ذلك، جوابه أن البناء ليس علة للبناء القائم على ساقه، إنما البناء هو علة للحركة، والبناء هو الذي يحرك أجزاء البناء، أحجار البناء هو علة الحركة، والحركة تنقطع بانقطاع البناء، يعني إذا مات البناء عدمت الحركة التي هو فاعل لها، وليس البناء علة للبناء، إنما علة البناء أمور أخرى من الهيئة والصورة والمادة وغير ذلك. هو أحسنت، هو فقط يقرب، لأن العلة الإعدادية هي التي تقرب البناء لأن يكون موجودا، ليس أنه أوجد البناء بمعنى أفاض كمالا اسمه البناء بهذا الأمر. طبعا هذا هو المقدار الذي أريد أن أجيب به أنا، ولا بحث سيتعمق أكثر في بحث العلية، لأن حق هذا البحث أن يكون في مباحث العلية، تفريق بين العلة الإعدادية والعلة الحقيقية وبين الفاعل والعلة، لأنه ليس كل فاعل علة. مثلا شيخ الرئيس يقول الله علة تامة للعالم، لا، الله فاعل تام، ولكن العلة التامة هناك أجزاء، مثلا هل الله علة تامة لزيد؟ يقول لا، ليس علة تامة، هو فاعل تام، لكن هناك علل مثل المادة، هذا جزء علة، فالعلة التامة شيء والفاعل التام شيء، هناك خلط بين الفاعل التام والعلة التامة، لأن بعض العلل هي القابليات الاستعدادات مثلا، هذه تدخل في العلة التامة وليست تدخل في الفاعل التام وغير ذلك، سوء اعتبارات العلية، فهم وقعوا في هذا الإشكال. خلاصة الجواب إجمالا ومختصرا وسيأتي تفصيله في محله، أن البناء ليس علة، ليس علة للبناء، هو علة لأي شيء؟ قال هو علة للحركة، حركة الأحجار وحركة المواد، هو يحرك، هو لا يوجد، هو لم يوجد، هو حرك الذي جعل البناء موجودا علة معه موجودة مثل المادة والصورة وغير ذلك. قال والذي شيخ الرئيس في المقالة السادسة في الفصل الثاني من المقالة السادسة صفحة 265 من إلهيات الشفاء، قال ما لفظه والذي يظن من أن الابن يبقى بعد الأب والبناء يبقى بعد البناء والسخونة تبقى بعد النار فالسبب فيه تخليط واقع من جهة جهل العلة بالحقيقة، يعني جهل بالحقيقة من جهة ما هي العلة. فإن البناء والأب والنار ليست عللا بالحقيقة لقوام هذه المعلولات. هذا جواب الشيخ الرئيس على كلامي، جواب إجمالي على نحو الفتوى. يعني هو الشيخ الرئيس يقول لا، هذه ليست علة. فإن الباني العامل له المذكور ليس علة لقوام البناء ولا أيضا لوجوده، لأن علة الإيجاد لابد أن تكون مفيضة. أما البناء فحركته علة لحركة ما، ثم سكونه وتركه الحركة أو عدم حركته ونقله بعد ذلك النقل علة لانتهاء تلك الحركة. فتنطبق القاعدة أن الحركة حدوثا وبقاء معلولة للبناء، وعدمها حدوثا وبقاء معلول لعدم البناء. فهذا هو. أما نفس البناء لا، له علل أخرى يذكرها، مثلا مثل المولى هادي السبزوار يذكر دفع الإشكال تفصيلا في المنظومة، يقول لا، البناء له مادة، له علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية وعلة غائية. علته المادية والصورية معه لأنه هي عبارة عن مادته وصورته، وأما علته الفاعلية فليس الفاعل المختار. الفاعل المختار هو محرك الأحجار، علته الفاعلية التي يقوم عليها هي مثلا مثل قضية يبوسة الطين وما أعرف شو يعددها الملا هادي السبزواري. لن أدخل الآن في الجواب تفصيلا، ولكن لب الجواب وسلطان البحث عنده للشيخ الرئيس أنه ليس علة أصلا، إنما هو معد. هذا بالنسبة إلى كلام المتكلمين الأول وجوابه. أما بالنسبة إلى الحجة الثانية، ما هي الحجة الثانية التي ذكرها المتكلمون؟ أنه إذا أوجدت العلة المعلولة فقد صار موجودا، فإذا صار موجودا فأي حاجة إلى علته؟ فإننا إذا فرضنا الحاجة للعلة الموجدة فهناك إيجاد بعد الوجود، هذا من قبيل تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل مستحيل لأنه موجود فلا داعي للعلة. الجواب على هذا الكلام هو أنه ما موضوع الحاجة إلا العلة؟ هل موضوع الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء في ظرف الحدوث وفي ظرف البقاء هو الماهية الموجودة أم الماهية من حيث هي؟ الفيلسوف كما سنذكر في الحجة الأولى التي يذكرها المصنف أن موضوع الحاجة هي الماهية، أما الماهية الموجودة فليست هي موضوع الحاجة، بل هذا من قبيل شرط المحمول، يعني أنتم أخذتم الوجود في الموضوع، بينما نحن أثبتنا في الفصل السابق، هذا كله مبني على الفصل السابق، نحن أثبتنا في الفصل السابق أن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان، والإمكان صفة للماهية لا بشرط، صحيح؟ هذا ثبت في الفصل السابق. فنحن بناء على ما أثبتناه في الفصل السابق، مؤدى القضية التي ثبتت في الفصل السابق أن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان، والإمكان معروض الماهية بما هي ليس معروض الماهية الموجودة. فالإمكان الذي هو مناط الحاجة تدور الحاجة مداره حيثما دار، فحيث كان إمكان هناك حاجة. ثم نسأل هل الإمكان ينتفي إذا وجدت الماهية؟ لا، لأن الإمكان معروض للماهية لا بشرط، وجدت أم لم توجد، وإلا لازم الانقلاب المحال أن الماهية إذا وجدت لم تعد ممكن. لا، الإمكان معروض ولازم كما سبق، معروض ولازم للماهية، سواء أوجدت أم عدمت الماهية هي ممكنة لأنها من الأعراض الذاتية للماهية بما هي. فإذا فنضم الكبرى إلى الصغرى، الكبرى هي أن كل ممكن محتاج، الصغرى أن هذه الماهية الباقية ممكنة ولم ينفك عنها إمكانها، فالماهية في ظرف البقاء محتاجة، فهي محتاجة لكونها ممكنة ولم تنقلب عن إمكانها. هذا الجواب طبعا مبني على أي شيء؟ مبني على أن الإمكان هو مناط الحاجة. أما إذا قلنا كمقولة المتكلمين بأن الحدوث مناط الحاجة، لا تثبت الحاجة، يعني نحن لا نجيبهم على مبناهم، كعلى مبناهم يلزمهم الإشكال من أنه مستغني في ظرف البقاء، ولكن نحن نقول ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا للفصل السابق. الفصل السابق قلنا أن مناط الحاجة، موضوع الحاجة هو الإمكان، والإمكان يعرض الماهية لا بشرط عن الوجود، فلا يؤخذ في الحاجة الماهية من حيث الوجود، فلا يأتي تحصيل الحاصل، لأن تحصيل الحاصل جاء عندما أخذتم الموضوع والماهية بقيد الوجود. فإذا كانت موضوع الحاجة الماهية لا بقيد الوجود فهي ثابتة حتى في الوجود وحال الوجود، فلا معنى لقولكم بتحصيل الحاصل.
طبعا إذا كان يريدون الهرب من حدوث العالم وقعوا فيما هو أسوأ منه،
إنه استغناء العالم،
واستغناء العالم بقاء عن
الله. نعم. الحجة، هذا الجواب عن الحجة الثانية. الحجة الثالثة التي ذكروها أيضا وقررها المحقق الطوسي في المجلد الثالث صفحة 633، يقول هكذا المحقق الطوسي، يقول تقريرهم للحجة أنه الماهية إذا كانت موجودة في حال البقاء فهي في الحقيقة حال كونها موجودة محتاجة، يعني وجودها صار محتاجا إلى العلة. إذا أنتم تقولون الماهية المتكلم، يعني لسان حال المتكلم، الماهية بعد أن حدثت بقيت محتاجة، يعني في ظرف وجودها محتاجة، يعني يعني وجود المعلول محتاج. إذا كان وجود المعلول محتاج فهذا يعني أن الوجود، لأنه لا عبرة لا بالحدوث ولا بالبقاء، صارت العبرة بالوجود بما هو وجود، وهذا باطل، لأنه ليس صحيحا أن الوجود بما هو وجود محتاج، فالله وجود وليس محتاجا. أيضا الكلام هنا، الجواب هو الجواب نفسه، لأن مناط الاحتياج ليس الوجود، مناط الاحتياج هو الماهية، والماهية حتى في ظرف الوجود ممكنة، لأن الإمكان لازم لها حتى في ظرف الوجود، فلا معنى. فإذا خلاصة البحث أن المتكلمين إنما وقعوا فيما وقعوا عليه بسبب سوء اعتبارات الحمل وبسبب أخذ ما ليس بعلة علة. كيف سوء اعتبارات الحمل؟ حملوا الحاجة على الموجود فأنكروها، والحال أن الحاجة محمولة على الماهية لا على الماهية الموجودة، فأخذوا الماهية الموجودة، هذا سوء اعتبار، والحال أن الماهية المحتاجة هي الماهية لا بشرط من الوجود، مش بشرط الوجود، هذا الأمر الأول. والثاني أنهم أخذوا ما ليس بعلة علة في أمثلتهم من قياس الغائب على الشاهد، أنه البناء علة، هذا نحن نقول ليس بعلة. هذا إذن تمام الكلام فيما يخص الأدلة التي ذكروها. نأتي فقط بقية في هذا المقام الأول والرد على المتكلمين، أنه لا كلام معنا بالنسبة، لا كلام بالنسبة إلى ما ذكرته الطائفة الأولى من أن المعلول بعد حدوثه يصبح مستغنيا. الطائفة العظيمة التي سماها الفخر الرازي، الطائفة العظيمة الكثيرة التي قالت لا، نحن نفر من الاستغناء عن الحاجة بأن صفة البقاء هي صفة يفيضها الله سبحانه وتعالى على المعلول فيبقيه بالإبقاء. هذا في الحقيقة أيضا هو من مشكلته، أين هذا القول، أنهم جعلوا البقاء كالأعراض. الطائفة الثانية من أن نحن ذكرنا أن المتكلمين قال ذهبوا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مستغن مطلقا في حال البقاء. القول الثاني أنه مستغن في ذاته ولكن محتاج في أعراضه، إلى من يطعمه ويسقي في أعراضه، فهو محتاج في الأعراض مستغن في الذات. القول الثالث لم يذكر الأعراض والذات، قالوا لا، هو حال البقاء يتصف بصفة البقاء، وصفة البقاء هي دائما مفاضة من الواجب. لاحظت؟ هذا الذي ذكره، يعني هو يبقيه بإفاضة صفة البقاء عليه، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى أوجد زيدا، وبعد أن أوجد زيدا أبقاه غدا، ثم أبقاه بعد غد، ثم أبقاه. خب كيف أبقاه؟ يعني جعله متصفا بالبقاء، فكأنهم ذهبوا إلى أن البقاء مفاض من قبل الواجب. طبعا هذا في الحقيقة أيضا هو هذه المغالطة التي ذكروها هي بسبب سوء اعتبارات المعقولات، لأن البقاء هو من المعقولات الثانية الفلسفية، والمعقولات الثانية الفلسفية ليست كالأعراض التي تجعل، هذا مهم جدا. المعقول الثاني الفلسفي يلزم المعقول الأول، يعني مثلا المعلولية هي حيثية لهذه الماهية الموجودة، ليس بأنه يفيض، مثلا أنا أفضت المعلولية، أوجدت زيدا ثم جعلته متصفا بالمعلولية، غير صحيح، لأنه نعم أوجدت زيدا ثم جعلته متصفا بالبياض، نعم، لأن البياض ما هي مستقلة، موجود في نفسه، والزيد موجود في نفسه، والأعراض هي من قبيل النعت، أن تأتي بالنعت وتنعت به المنعوت الذي هو الجوهر. تقول مثلا الجدار لم يكن أبيض، جئت بالطلاء مثلا وصار الجدار أبيضا، بينما المعقولات الثانية ليست من هذا القبيل. المعقولات الثانية هي تشعشعات وشؤون المعقول الأول في ظرف وجوده. إذا كان موجودا في الذهن يلزمه مباشرة الكلية كمعقول ثاني منطقي، لا أنني أوجد الإنسان في الذهن ثم أعطيه صفة الكلية كعرض من الأعراض. وكذلك المعقول الثاني الفلسفي الذي هو اتصافه في الخارج، ليس بمعنى أنني أوجدت زيدا ثم وصفته بوصف عرضي هو أنه واحد. لاحظت؟ فالمعقول الثاني الفلسفي هو شؤون المعقول الأول في ظرفه الخاص، ولذلك هي تلزمه لا تفارقه. إذا كان الأمر كذلك فهم قالوا بأن الله يبقيه، وكأن الله يعني يعطيه صفة عرضية، والحال أن البقاء ليس ماهية مخلوقة، البقاء ليس ماهية مخلوقة، إنما البقاء منتزع من ملاحظة الموجود في ظرف من الظروف. فأنت كيف مثلا أنت عندما تقول زيد بقي، هذا البقاء هو صفة لزيد، أم أنت انتزعت بقاء زيد عندما رأيت وجوده متطاولا على يومين؟ لأنك وجدت وجوده مستطيل ومتطاول على يومين وممتد في الزمان، من مقدار الزمان ومن وجوده انتزعت صفة البقاء. فالبقاء ليس أمرا مفادا كالأعراض، فهو ليس مجعولا، هالفكرة ليس مجعولا. هذا هو بالنسبة إلى الكلام القول الثاني. القول الثالث هو أنهم ماذا قالوا؟ قالوا إن الواجب تعالى عندما يوجد زيد الجواهر، في الحقيقة يصبح زيد محتاجا إلى الواجب بأن يفيض عليه الأعراض. ذهبوا من فكرة البقاء، ذهبوا إلى الأعراض. خب نحن نسأل ما هي أعراض زيد؟ أعراض زيد مثلا ارتواؤه، أعراض زيد يعني حياته، إلى غير ذلك. فنقول أولا بالنسبة إلى الأعراض، الأعراض هذا أيضا جوابهم أنهم خلطوا بين يعني هم ظنوا بأن العطش الذي يرتفع بالارتواء، الارتواء عرض على زيد، ولكن يرتفع بالماء، ولكن الماء جوهر، ها الماء جوهر، ولكن الارتواء عرض. ولكن نحن مر معنا سابقا أن العرض متقوم الوجود بالجوهر، صحيح؟ مر معنا سابقا نحن أن العرض متقوم الوجود بالجوهر، يعني العرض لا يوجد مستقلا، العرض إنما يحتاج إلى جوهر يوجد فيه. فبالتالي نعم، إذا أنتم تقولون بأن الأعراض تتجدد على زيد، فأنتم في الحقيقة قائلون بأن زيد المنعوت بالعرض مستغن، لأن ذات زيد هي مستغنية. فبالتالي الحاجة التي أثبتتموها ليست حاجة في ذات زيد، إنما حاجة لمناشئ الأعراض. فهذا خلاف الكلام. بعبارة أخرى شيخنا شو عم يقول؟ بعبارة أخرى نحن نقول، نحن نثبت الحاجة إلى العلة بقاء من؟ مو بقاء زيد؟ خب بقاء زيد، العرض الذي هو موضوعه زيد، هو موضوعه زيدية زيد أم موضوعه جهة ناعتة لزيد، جهة صفة زيد؟ العرض، لاحظ هذا مهم جدا، يعني البياض يستبقي، لاحظ البياض يستبقي الجدار أم يستبقي أبيضية الجدار؟ أبيضية الجدار. فنحن هذا خارج محل الكلام، نعم نحن نسلم أن البياض يستبقي أبيضية الجدار، ولكن كلامنا في احتياج الجدار مش احتياج الأبيض. لاحظت النقطة وين؟ نحن نتكلم، محل كلامنا في حاجة الحادث إلى العلة بقاء، يعني حاجة ذات الحادث. نحن نقول المحتاج الأعراض أي حاجة رفعت عن الحادث؟ لم ترفع حاجته الذاتية، إنما هي عبارة عن أعراض تستبقي نعوته. لاحظت؟ تستبقي نعوته، يعني الأعراض لا تستبقي زيد، إنما تستبقي نعت زيد بصفة من الصفات، صح؟ فإذا كانت الأعراض يخلقها الله، فأنتم قلتم أنني محتاج إلى الله في أعراضي. والحل أنك مش محتاج إلى زيد في أعراضك، أنت من حيث كونك منعوتا بالأعراض محتاجا إلى الواجب، وهذا خلاف محل الكلام. نحن نتكلم عن حاجتك أنت كذات كجوهر. فكما قلنا مثلا أنا مثلا الفاعل يستبقي الجدار بالبياض أم يستبقي أبيضية الجدار بالبياض؟ يستبقي أبيضية الجدار بالبياض، فالجدار ليس محتاجا إلى الفاعل الذي يستبقي الأبيضية، لأنه ذاته ليست محتاجة إلى من يجعله أبيضا. كذلك الأمر، أنتم تقولون زيد محتاج إلى الله في أعراضه، نقول لا، زيد المنعوت بنعت محتاج إلى الله في أعراضه، ولكن زيد ليس محتاجا، فارتواء زيد هو المحتاج إلى الماء، مش زيد محتاج إلى الماء. أنتم ماذا قلتم؟ قلت زيد محتاج إلى الماء لأنه يحتاج إلى الارتواء. ففرق بين حيثية الربط، بين يعني حيثية العرضية وحيثية الجوهرية.
هم خلطوا بين ماذا وماذا؟
بين الذات وبين حيثية نعت الذات. يعني هم هكذا يقولون مثلا الجدار مش محتاج إلى الفاعل الذي يجعل الصبغ على الجدار، ولكن الجدار، لاحظ الجدار، هل يمكن أن يكون بلا لون؟ مستحيل، يكون دائما الجدار له لون، ولكن جداريته الجوهرية محفوظة باللون؟
لا.
هذا هو، نحن كلامنا في بقاء زيد، مش في بقاء لون زيد وارتواء زيد وحيثيات زيد الأعراض العرضية، كلامنا في بقاء زيد. هم قالوا زيد باق بإبقاء الأعراض فيه، نحن نقول لا، ليس زيدا الباقي بإبقاء الأعراض فيه، إنما حيثية النعت في زيد هي الباقية، وهذا خلاف محل كلامنا، نحن نتكلم عن بقاء زيد، بقاء زيد. فعلى كل التقادير، على هذه الأقوال الثلاثة التي ذهب إليها المتكلمون، لا يقال للذوات بأنها تحتاج إلى الواجب.
يعني مو هذا الكلام أن الله يبقي زيد بإبقاء الأعراض؟
هذا مو صحيح، لأن الذي يبقى بالأعراض مو زيد، نعت زيد.
يعني كون زيد متصف بالأعراض.
أحسنت.
هو زيد، هو نفسه هو زيد متصف بالأعراض.
لا، هون الكلام، لأنه لا، لأن زيد جوهر، الأعراض عرض. هذا هو
زيد جوهر
طبعا. جسم
هو، لأنه شخص، فهو محفوف بالأعراض،
ولكن الأعراض ليست،
يعني لا يمكن أن، يعني إذا فصلنا الأعراض انقلب إلى
أكثر. أحسنت، ولكن الأعراض مقومة لذاته؟
لا.
هذا هو،
لكن يبقى ببقاء الأعراض.
فإذا هو ليس متقوما بوجود العلة،
بس
تفهم
مثل الارتواء جاء
مكانه
العطش، يعني
اي نعم، ليس
متقوم، هذا هو الكلام،
تقوم صار وجوده متقوم بقاء الاعراض،
يعني لا، ما هو العرض متقوم بالجوهر.
اي نعم،
العرض متقوم بالجوهر مو بالعكس. جيد، فاذا هذا، ولكن يرد كل كلامهم، يعني يردها الادله. يعني نحن أقمنا بحثين، بحث الأول هو رد الأدلة، بحث الثاني إبطال أقوالهم. حتى لو لم نبطل أقوالهم، أن أدلتهم غير تامة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما ذكروه، إلى ما ذكره المتكلمون من الأقوال. نأتي إلى، طبعا المصنف لم يتعرض لشيء من هذا، أنا فقط قلت أن هذا البحث جاء في سياق النقاش مع المتكلمين في الحاجة بقاء، لأنهم أنكروا الحاجة بقاء لالتزامهم بكون الحدوث هو مناط الحاجة. المصنف في الفصل السابع، يعني في حاجة الممكن حدوثا، أقام دليلين. الدليل الأول مبتني على الإمكان الماهوي، والدليل الثاني مبتني على الإمكان الفقري. أما بالنسبة إلى الإمكان الماهوي، فأيضا الكبرى والصغرى، يعني يتم من خلال الكبرى والصغرى. الكبرى مناطها أن كل ممكن محتاج، الصغرى أن الماهية في ظرف وجودها ممكنة. الماهية في ظرف وجودها ممكنة لأنها لم تنقلب عن إمكانها، وكل ممكن محتاج، فالماهية في ظرف وجودها وبقائها محتاجة. هذا هو قياس من الشكل الأول صغرى وكبرى. أما الصغرى فالماهية حال البقاء ممكنة. ما الدليل على هذه الصغرى؟ لأن الإمكان لازم للماهية، وكونها في ظرف الوجود لا يعني أن الوجود أخذ في قوامها. هذا ظرف، ظرف الوجود يعني حين الوجود، حين البقاء. فالماهية حين البقاء من حيث هي هي ممكنة. والدليل عليه أن الإمكان من اللوازم الذاتية للماهية من حيث هي هي. فسواء أكانت الماهية موجودة أم غير موجودة، حادثة أم غير حادثة، واحدة أو كثيرة، الماهية من حيث هي هي يلزمها الإمكان. ولذلك العلامة الطبطبائي في الفصل الأول ذكر صراحة هذه المسألة عندما قال الأمر الثاني أن الإمكان لازم للماهية، إذ لو لم يلزمها جاز أن تخلو منه فكانت واجبة أو ممتنعة وهو باطل. فالماهية من حيث هي هي وفي ظرف تذوتها ماهيتان بغض النظر عن كونها موجودة أو معدومة يلزمها الإمكان، وبالتالي الإمكان إذا فارق هذا معنى يعني انقلبت واجبة أو ممتنعة. وليس الأمر كذلك، لأن الماهية التي لأن الذي ينقسم إلى واجب وممتنع هو الشيء بما هو هو، مش الشيء في ظرف وجوده أو عدمه. إذا كان الأمر كذلك ثبتت الصغرى مما تقدم. ما هي الصغرى؟ الماهية حال البقاء ممكنة. نأتي إلى الكبرى، وكل ممكن محتاج، هذا تقدم في الفصل السابق أن مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان. فتم القياس من الشكل الأول وهو أشرف الأشكال، أنه كل ماهية في ظرف البقاء محتاجة. هذا هو الدليل الأول. قال المصنف الفصل السابع الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثان. قال وذلك لأن علة حاجته إلى العلة هي إمكانه اللازم لماهيته كما تقدم في الأمر الثاني من الفصل الأول كما تقدم بيانه. هذه هي الكبرى، هذه هي الكبرى، أن كل ماهية ممكنة والماهية محفوظة معه بقاء. هذه الصغرى يعني الماهية حال البقاء ممكنة وكل ممكن محتاج، فالماهية حال البقاء محتاج، والماهية محفوظة معه بقاء كما أنها محفوظة معه حدوثان. فله حاجة إلى العلة الفياضة لوجوده حدوثا وبقاء وهو المطلوب. فلا معنى للحدوث والبقاء. قد كان بإمكان المصنف أيضا أن يقول أن الدليل السابق يكفي مؤونة هذه المسألة. ما هو الدليل السابق في المسألة السابقة؟ في المسألة السابقة شيخ الرئيس كيف سلك مسلك إثبات أن الإمكان مناط الحاجة؟ شيخ الرئيس قام بمسألة مهمة جدا، قال نحن إذا تأملنا في كون الشيء مفعولا ومصنوعا لا نجد دوام الوجود وعدم دوام الوجود داخلا في كونه مفعولا. هذا في الفصل الأول والثاني والثالث من النمط الخامس من الإشارات. قال فإذا كون الشيء مؤقت الوجود يعني حادث، كون الشيء دائم الوجود يعني قديم، لا يدخل في معنى كونه مصنوعا. معنى كونه مصنوعا هو فقط توقفه على الغير، سواء كان توقفا دائميا أو مؤقتا. هذا بنفسه يكفي مؤونة الجواب، يكفي مؤونة الجواب. ما معنى الشيء ما معنى الشيء مصنوع يعني متوقف على الغير؟ هل أخذت في معنى المصنوع كونه دائم الوجود أو مؤقت الوجود؟ لا. فإذا يكفي أنه حتى لم تأخذ فيه لا كونه باق ولا كونه حادثا، لا كونه قديما ولا كونه حادثا، أنت أخذت فقط كونه متوقفا. فحال البقاء أليس متوقفا؟ نعم متوقف لإمكانه.
طيب، هذا أقوى من دليل الإمكان ما هو؟
لا هو نفسه، ولكن هو دليل من باب التحليل.
نفس
هو دليل تحليلي،
لأنه ما أخذ الإمكان، أخذ كونه مصنوع.
هو أحسنت، لأنه هو من طريق المصنوع أثبت أن الإمكان هو الفقط الذي يبقى محل حاجة. يعني هو قال أنت عندما تقول شيء مصنوع أو مفعول أو موجود أو موجد، فلم تأخذ في معاني هذه الأمور إلا كونه متوقف، لم تأخذ فيه لا الحدوث ولا البقاء ولا الدوام. فهو محتاج من حيث هو موقوف، موقوف يعني ممكن، يعني هو ليس من ذاته لا أن يكون معدوما ولا أن يكون موجودا. شيئا ليس من ذاته أن لا يكون معدوما ولا موجودا، يعني هذا هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني، المصنف في الدليل الثاني يتكلم عن الإمكان الفقري، يتكلم عن الإمكان الفقري في الحاجة إلى البقاء. في البحث نحن تقدم معنا في المرحلة الثانية، وحتى سيتكرر معنا في مباحث العلة والمعلول كثيرا هذا المبحث، وهو أنه بناء على الوجود الرابط المعلول، نظرية صدر المتألهين في العلية هذه هي، يقول أن المعلولات بالنسبة إلى عللها التامة، بالنسبة إلى عللها التامة هي روابط، هي روابط. شو يعني روابط؟ كما تقدم معنا في الفصل الأول من المرحلة الثانية، أنها ليس لها جهة في نفسه، إنما هي غارقة في جهة في غيره، يعني هي متقومة كما قرأنا في رسالة الحدوث، يعني يدخل في قوامها أنها متعلقة، يعني هي في ذاتها متعلقة، ليس أن التعلق عرض لها بعد قوام ذاتها، في ذاتها متعلقة. يقول الشيخ الرئيس صدر المتألهين: إذا كان المعلول بالنسبة إلى علته التامة هو عين الربط والتعلق وليس شيئا ثبت له الارتباط، يعني بعبارة ثانية المعلول ليس ذات وحاجة، إنما ذات هي عين الحاجة. هذا في مرحلة العلة والمعلول سيذكر عين هذا الكلام الشيخ الرئيس. يقول مثلا، يقول نعم، نعم هناك يذكر، يعني يذكر الدليل، يقول يعني يذكر هذا ما هذا هذه المسألة، يذكرها بأن المعلول في الحقيقة بناء على الوجود الرابط المعلول والإمكان الفقري هو ليس ذاتا وحاجة، إنما ذاته متقومة بالحاجة، هذا معنى أنه عين الربط، هذا معنى عين الربط. فقل إذا كان المعلول عين الربط والتعلق فهذا الأمر لا فرق فيه بين الحدوث والبقاء، لأنه هو حقيقة هوية تعلقية بالغير، فهو ذاته، يعني إذا لم يكن متعلقا بالغير لم يكن هو، لاحظت؟ إذا لم يكن متعلقا بالغير لم يكن هو، فحفظ هويته، حفظ ذاته متوقف على التعلق بالغير، وهذا الأمر سار في حالات البقاء والحدوث. قال: حجة أخرى، الهوية العينية يعني الوجود لكل شيء هو وجوده الخاص به بناء على أصالات الوجود، والماهية اعتبارية منتزعة منه كما تقدم بيانه. طبعا الدليل الثاني لا ينسجم مع الدليل الأول، يعني الدليل الثاني طارد للدليل الأول، لأن الدليل الأول جعل الماهية قبل الوجود، أما الدليل الثاني فيقول الماهية منتزعة من الوجود متأخرة كما تقدم. والماهية اعتبارية منتزعة، لاحظ شو عبر الشيخ الرئيس، عفوا العلامة طبطبائي، نحن عندما بينا أصالة الوجود فسرنا الاعتبار بأي معنى؟ بمعنى أنه الانتزاع من حق المتن، هنا عبر عطف بيان، والماهية اعتبارية منتزعة منه، عبر بلفظ منتزعة مو ذهنية محضة، يعني منتزعة منه كما تقدم بيانه. ثم قال: ووجود الممكن المعلول وجود رابط متعلق الذات. ليش قال متعلق الذات؟ يعني يدخل في قوامه التعلق وليس ذاتا وحاجة كما يذكر في المرحلة الثامنة، ليس المعلول هو ذات وحاجة بل ذات هي الحاجة، متقوم بها لا استقلال له دونها كما بينا في الوجود الرابط في المرحلة الثانية. لا ينسلخ عن هذا الشأن كما تقدم الإلماح إليه وكما سيجيء بيانه في المرحلة العلة والمعلول. فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد، والحاجة ملازمة له، لأن الحدوث والبقاء في الحقيقة هو لا يؤثر في هوية الموجود، الوجود هويته التعلقية، لا البقاء يخرجه عن هذه الهوية ولا الحدوث يخرجه عن هذه الهوية، الحدوث والبقاء هي أمور تعرض بالنسبة إلى يعني تأتي وتروح بالنسبة إلى الموجود، ولكن الموجود ذاته التعلق، ذاته التعلق، ولذلك هو محتاج حتى في حال البقاء. ثم قال: والفرق بين الحجتين أن الأولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهوي، بمعنى استواء النسبة إلى نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، والثانية من طريق الإمكان الوجودي، بمعنى الفقر الوجودي المتقوم بغنى العلة. بغنى العلة يعني بناء على أصالة الوجود. وسيأتي تحقيق الأمر حتما في المرحلة الثامنة من العلة والمعلول. الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنعات، وهو الفصل الأخير، يأتي والحمد لله رب العالمين.